الصدق مع الله، كلمة الشيخ الفاضل فاروق البرح حفظه الله، والتي ألقيت في دار الحديث بمسجد السلف الصالح بمدينة دمار بالتاسع عشر من شهر ذي القعدة لعام 1444 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.
في هذا الوقت سنستمع وإياكم إلى نصيحة من الشيخ فاروق حفظه الله، وجعل ما يلقيه علينا نافعا لنا، ونسأله أن يثيبه على ذلك، إنه ولي ذلك مولاه. وليتفضل الشيخ فاروق حفظه الله مأجورا مشكورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فأوجب الله سبحانه وتعالى أن يكون المؤمنون كلهم مع الصادقين، فأعلى الدرجات أعلى المراتب وأسنى المنازل أن يكون الإنسان صادقا مع ربه سبحانه وتعالى. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فالصدق صدق القلب، صدق اللسان، وصدق الجوارح. فأما صدق القلب بالإيمان بالله سبحانه وتعالى والتوكل عليه وخوفه ورجائه والإيمان به، وصدق المعاملة مع الله سبحانه وتعالى، فهذا صدق القلب. وصدق اللسان بأن يتكلم بما يوافق الواقع، وصدق الجوارح بأن تعمل بما يدل عليه، بما يعتقده، وبما يقربه إلى ربه سبحانه وتعالى. ويدل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى سمى العمل صدقا، ففي قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع ولدي إسماعيل قال: فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فإبراهيم مصدق، ومع ذلك ما سماه الله مصدقا إلا بعد العمل. وسمى الله سبحانه وتعالى تارك الصلاة مكذبا وإن كان يعتقد وجوبها: ويل يومئذ للمكذبين، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين، ذكر ابن القيم رحمه الله. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر أي إلى الحرام، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، والقلب يتمنى ويهوى ويصدق ذلك أو يكذبه الفرج. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم فعل الجوارح زنا باعتبار المآل، كما قال ابن بطال رحمه الله: فإن الإنسان لا يقع في الزنا إلا إذا نظر واستمع وبطش ومشى، فيقع في الزنا الأكبر الذي يترتب عليه الحد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ويصدق ذلك أو يكذبه الفرج. فسمى فعل الفرج تصديقا لفعل الجوارح. وعلى هذا لا يكون الإنسان مصدقا إلا إذا عمل بمقتضى علمه، فمن صلى الصلوات المكتوبة فهذا مصدق بوجوبها عليه، ومن صام رمضان وأدى الزكاة وفعل ما أوجب الله عليه هذا مصدق بأن الله عز وجل أوجبها عليه، فلا يكون الإنسان مصدقا إلا بالعمل. ولفضله الكبير كان الصادق مغفور الذنب وأجره عظيم عند الله سبحانه وتعالى. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وإلى أن قال والصادقين والصادقات، إلى أن قال في آخرها: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فهؤلاء العشرة المذكورون في الآية مغفورة ذنوبهم وأجرهم عظيم عند الله عز وجل. فإذا كان ربنا سبحانه وتعالى يقول أجره عظيم، فإذا كان عظيما عند الله سبحانه وتعالى فكيف إذا رآه العبد يوم القيامة كيف يكون عظمه وكبره عندما يرى أجره عند الله سبحانه وتعالى. والصادق الذي يتحرى الصدق موفق لكل الأعمال الصالحة. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحروا الصدق، وهذا يفيدك على أن الصدق يحتاج إلى تحري إلى جهاد، وأن النفس لا تطاوع صاحبها على ذلك. تحروا الصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فإذا صدق الإنسان وتحرى الصدق فإن الله عز وجل يهديه إلى جميع أنواع البر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأخذ المحدثون من هذا الحديث أن من أظهر الفسق فإنه يدل على كذب اللسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الكذب والفجور متلازمين، وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار الحديث. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم أفعال البر ملازمة لصدق اللسان، فمن كان ملازما لأعمال البر محافظا على ما أوجب الله عليه فمن لوازم من ذلك أن يكون صادق اللسان. ولو كذب وتحرى الكذب فإن من عقوبة الله عليه أن يعاقبه الله في عمله، فيحرم العمل الصالح ويخذل عن التوفيق والسداد والقبول. فلذا كان من علامة سعادة العبد أن يرزقه الله الصدق، الصدق مع الله، الصدق مع الناس، الصدق مع الجميع. فهو صادق مع الله سبحانه وتعالى في إيمان، في توكله، في ثقته بالله سبحانه وتعالى، لا يدخل شك ولا يدخل ريب ولا يتشكك في وعد الله سبحانه وتعالى. وجاء في كلام جماعة من السلف كعبد الله بن شقيق أنه قيل له ما هو اليقين بالله سبحانه وتعالى؟ قال أن تكون واثقا بما في يد الله أوثق مما في يدك. قد يكون عندك مال وعندك حساب، فإذا وقع شيء أنت على ثقة أن لديك مالا، فإن نزلت بك مصيبة، إن وقع بك شيء، فأنت من هذا المال تدفع ما نزل بك من المساوئ، فلا يدخلك شك ولا يدخلك ريب. وإذا نزل بك شيء عندي مال ولله الحمد الكفاية، فثقتك بما في يدك عظيمة لأن يدك متسلطة عليه وهو في مقدورك. فاليقين، الثقة، الصدق، أن يكون الإنسان واثقا بما في يد الله أوثق مما في يده. وهذا مما يدلك على صعوبتها، مما يدلك على صعوبة هذه المنازل وأنها توفيق. يقول علامة ابن القيم رحمه الله، وهذه منازل الآخرة إنما يتدرج الإنسان فيها مع الأيام والليالي، وأنه يجاهد نفسه فيترقى مرتبة مرتبة إلى أن يصل إلى أعلاها، وهذا فضل الله عز وجل. وكان من الدعاء الذي في ضمن الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، بأن يهدي الله العبد للصراط المستقيم، أن يثبته عليه، أن يزيده هداية، أن يزيده أنواعا من أنواع البر والهداية وغير ذلك. فلذلك الصدق مع الله عز وجل نجاة. قال الإمام أحمد رحمه الله لما قيل له كيف نجوت من سوط المعتصم والواثق وغيره، قال بالصدق، فإن الصدق سيف لا يقع على شيء إلا قطعه، أو بهذا المعنى. فالصادق مع الله عز وجل منصور، الصادق مع الله عز وجل موفق حتى كلامه مقبول. لما قال رجل للإمام أحمد رحمه الله: أكون في مجلس تذكر فيه البدعة؟ قال: تكلم بالسنة. قال: أجادل عنها؟ قال: لا، فإن على الحق نورا. إذا تكلم الإنسان بالصدق جعل الله عز وجل لها قبولا في نفوس الناس ولو بعد حين، لأنه تكلم لله وتكلم على وفق شرع الله، فكلامه مقبول وإن كان السامع يعاند أو يكذب، فإن الله عز وجل قد جعل على الحق نورا، وهذا فضل الله عز وجل. ولذلك إذا كان الإنسان صادقا في عبادة كانت مقبولة، الصادق أعلى المراتب بعد الأنبياء، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أفضل الخلق بعد الأنبياء درجة الصديقية. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والصديق لا يمتحن في قبره، لأن شهيد المعركة لا يمتحن، والصديق أعلى درجة منه، وسؤاله تحصيل حاصل، فلصدقه فلذلك كان ممن لا يسأل. هذا استنباطا من الشيخ رحمه الله. الصادق إذا اجتهد في عمل صالح وعمل بصدق إن لم يصل إليه بلغه الله عز وجل تلك المنازل. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وقع أجره على الله. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ينبغي لكل طالب علم أن ينوي في نفسه عند طلب العلم أن يكون إماما، فإن الله عز وجل إن بلغه فقد بلغه تلك المنزلة، وإن لم يبلغه بأن مات قبل أن يصل إليها فإن الله عز وجل يكتب له درجة الإمامة في الدين، لأنه نوى. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله خلاص وصدق ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. الصادق ولو لم يكن فصيحا ولو لم يكن بليغا فإن الله عز وجل يجعل في كلامه القبول ويجعل في كلامه النفع. وإذا كان الإنسان بضد ذلك يتكلم رياء وسمعة ولأن يقال أنه مدرس وأنه وأنه، فإن الله عز وجل لا يبارك في كلامه، فإن الله عز وجل أبى أن يجعل الخير والبركة إلا في دينه وشرعه وطاعته، ولا يجعل ذلك إلا في من صدق مع الله سبحانه وتعالى. فالمقصود من هذا الكلام أن يكون الإنسان متحريا لعمله متفقدا لقلبه. قال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. فالإنسان يعرض أقواله على عمله على ما علمه الله عز وجل، هل هي توافق؟ هل هو صادق؟ وكلنا أصحاب نقص. فيتوب الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى، فالإنسان لا يستصغر الذنب، فإن من استصغر ذنبا كبر عند الله عز وجل. قال ابن رجب رحمه الله: أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن من استصغر ذنبا كبر عند الله، لقوله سبحانه: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. قال الفضيل بن عياض: بقدر ما يصغر الذنب في نظرك يكبر عند الله، وبقدر ما يكبر في نظرك يصغر عند الله. إذا وقع الإنسان في الذنب استعظمه، ما الذي جرأه؟ ما الذي حمله على معصية الله عز وجل؟ فضله، أكرمه، صحها بدنه. لله عز وجل له عليه أنواع النعم وأصنافها، فما الذي حمله على معصية الله عز وجل فندم واستغفر؟ صغرت عند الله سبحانه وتعالى. وإذا عمل العمل يراه من الصغائر وأمر يسير وهذا حقير، وغيري يعمل ما هو أعظم وأكبر، إنه يعظم عند الله سبحانه وتعالى. لذا فالإنسان يتفقد عمله، يتفقد إيمانه، يتفقد أعمال قلبه. كان أويس القرن يقول: من كان له دعاء فليقل في دعائه: اللهم أصلح لي قلبي ونيتي. فإذا أصلح الله القلب والنية صلح كل شيء. ألا وأن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. المقصود فإن الإنسان يتفقد نفسه، وإذا أراد أن يعمل عملا يستحضر الصدق والإخلاص، وأنه يريد وجه الله سبحانه وتعالى فيبارك الله له، وإذا دعا كان دعاء مستجابا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فهذه المرتبة وغيرها من المراتب سأل الله عز وجل أن يرزقه عبادة من العبادات، أن يرزقه منزلة العلم، أن يكون كذا وكذا. والله عز وجل يعلم من قلب هذا العبد أنه صادق، بلغه الله تلك، إما أن يكون حقيقة أو بلغه أجرها، فربما كانت لا تصلح له، فرب حسنة يقول ابن القيم رحمه الله دخل الإنسان بها النار، ورب سيئة دخل بها الجنة. هذا عمل حسنة فجعل يدل على الله عز وجل ويمن وأعجب بعمله، فكانت سببا في هلاكه وفساده، وهذا عمل سيئة فجعل نصب عينه، فجعل نفسه حزينا نادما مستغفرا خائفا وجلا، فكانت سببا لدخول الجنة. والله سبحانه وتعالى يكسر العباد حتى بالذنوب ليعلموا أنه لا حول لهم ولا قوة، وأن الله سبحانه وتعالى إذا لم يعصم العبد وقع في كل ذنب وخطيئة وزلة. فيراجع الإنسان نفسه ليصدق مع الله عز وجل، وليعلم أن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، فإذا صدق مع الله عز وجل قبل الله عمله، بلغه الله تلك المنازل، نفعه، رفعه، أعزه، أكرمه. والله سبحانه وتعالى بيده كل خير. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم والحاضرين والمسلمين لما يحب ويرضى، إنه وجد كريم، وصلى الله وسلم على محمد وآله والتابعين بإحسان يوم الدين، وجزاكم الله خيرا.